الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نقرأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل باب ذكر الحج من كتاب مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين: باب ذكر الحج. قال: وإذا كان يوم التروية، قال: وإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى، فصلى بها الظهر إن أمكنه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى 5 صلوات، فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة، وإن أذن فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله، ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل، وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطن عرنة، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه، ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس، فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة، ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل، ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة بإقامة لكل صلاة، وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى وحده، فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى وهو مع ذلك ملب، ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، والاستحباب يغسله، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة ب7 حصيات، يكبر في إثر كل حصاة ولا يقف عندها، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، وينحر إن كان معه هدي، ويحلق أو يقصر، وقد حل من كل شيء إلا النساء، والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، ثم يزور البيت فيطوف به 7، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا، وقد حل له كل شيء، وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت 7، وبالصفا والمروة 7، كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة ليالي منى، فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها، ويدعو ويطيل، ثم يرمي الوسطى ب7 حصيات، يكبر أيضا ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ولا يقف عندها، ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب، فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالأمس. ويستحب له ألا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام، ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق العصر، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به 7 ويصلي ركعتين، فإذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل، فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، فإن أبعد بعث بدم، والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا وداع عليها ولا فدية، ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت، وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع. ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع وعليه دم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. قال: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء، والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد بطل حجهما وعليه دم إن كان استكرهها ولا دم عليها، وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، وكذلك المرأة ومباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل، ومباح للرعاء أن يؤخر الرمي فيقضوه في اليوم الثاني.
ذكر المؤلف هاهنا أحكام الحج وصفة الحج. الحاج إما أن يكون متمتعا فإنه إذا قدم مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من إحرامه فيبقى حلالا حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم بالحج، وإحرامه بالحج من أي مكان. الصحابة رضوان الله عليهم لما أحرموا بالحج يوم الثامن أحرموا من مساكنهم ومواطنهم، ثم بعد ذلك يذهب إلى ميناء. أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على إحرامهما فيطوفان أول ما يقدمان طواف القدوم المستحب، يسعيان سعي الحج الركن، ثم يبقيان على إحرامهما حتى يوم التروية. والقول بجواز ذلك هو مذهب الجمهور، جواز البقاء على الإحرام للمفرد والقارن، هذا مذهب الجمهور. وهناك قول قال به ابن عباس ووافقه طائفة من التابعين ومن الحنابلة بأن من طاف وسعى بالبيت حل ووجب عليه أن يقصر فيتحلل، وينقلب نسكه من إفراد وقران إلى أن يكون تمتعا. تقدم معنا أن الأظهر أن هذا القول مرجوح، وذلك لما ورد في حديث أبي ذر قال: كان فسخ الحج لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني تحتم ذلك ووجوبه، وأما جوازه واستحبابه ومشروعيته فلا زال باقيا. المقصود أنه يبقى على إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة صلى الفجر في مكة، ثم بعد ذلك توجه إلى منى ليصلي بها صلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ضحى يوم الثامن إلى منى، واليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم ينقلون فيه الماء يرتوون به في أيام منى، وقوله هنا إذا كان يوم التروية يعني اليوم الثامن، والمراد به ضحى ذلك اليوم، أهل بالحج أي المتمتع وأهل مكة. أما المفرد والقارن فإنهما لا يزالان على إحرامهما، فإذا أهل بالحج من أي مكان ذهب ومضى إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى اليوم الثامن، فصلى بمنى الظهر إذا أمكنه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بمنى، ثم يصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة يصليها في وقتها، والصلاة الرباعية يشرع له أن يقصرها لأنه مسافر. والبقاء في منى يوم الثامن والبيتوتة ليلة التاسع في منى وصلاة الفجر بها من المستحبات، من تركها فإنه لا يلحقه إثم بذلك، خصوصا إذا راعى الإنسان عدم دخوله مع أهل الازدحام الكثيف. فإذا صلى الإنسان الفجر وطلعت الشمس شرع له أن ينتقل من منى إلى عرفة، لأن هذا هو يوم عرفة. ما هو يوم عرفة؟ اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. خرجوا إلى منى، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قريب منى لم يدخل في منى، وإنما جلس في الطريق ونصب خيامه في الطريق، وجلسوا إلى قبيل الزوال، فلما جاء قبيل الزوال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر خارج منى. ولذلك إذا وجدت المسجد الذي بني في عرفة تجد أن ثلثه المقدم خارج حدود عرفة، وفي محراب في موطن محراب المسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، وهذه الخطبة لم تكن إلا بعد زوال الشمس، والصلاة كذلك، فلم يدخل إلا بعد هذا. قال فإذا طلعت الشمس في يوم التاسع دفع إلى عرفة فأقام بعرفة حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر. يستحب للإنسان أن يحرص على أن تكون صلاته للظهر والعصر مع الإمام، فإن لم يصلي معه فإنه لا ينقص حجه بذلك، كما في حديث عروة لما قدم إلى عرفة بليل فهو لم يصلي مع الإمام ومع ذلك لم يلحقه شيء من فدية ولا من غيرها. المشروع أن يخطب خطبة في عرفة قبل الصلاة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الفراغ من الخطبة تكون خطبة واحدة. بعد الفراغ من الخطبة يستحب أن يؤذن خلافا لما قرره المؤلف هنا، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التأذين في عرفة، ثم بعد ذلك يجمع بين الظهر والعصر ويقصرهما حفظك الله، ويقيم لكل صلاة وحدها كما ورد هذا في حديث جابر رضي الله عنه. من عجز أن يصلي مع الإمام جاز أن يصلي في أي مكان في عرفة وخارج عرفة، فإذا فرغ من الصلاة انتقل من مكان فدخل عرفة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر خارج حدود عرفة، ولم يبنى للنبي صلى الله عليه وسلم خيام ولا عريش ولا شيء، وإنما بقي على راحلته يدعو الله جل وعلا ويذكره ويسبحه ويهلله. إذا فرغ من صلاته انتقل حتى كان بمنى بعرفة ووقف فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. فمن هنا ليس هناك خاصية لمكان دون مكان فيما يتعلق بالوقوف في عرفة. واعتقاد بعض الناس أن الصعود على جبل عرفة فضيلة هذا اعتقاد خاطئ، لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حسه وقوله، بل النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الصخرات ليس على الجبل. ومن هنا فإن صعود الجبل ليس سنة وليس أمرا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع مواطن عرفة كلها مواطن صالحة للوقوف. قال ويرفع عن بطن عرنة، عرنة الوادي الذي يقع عن عرفة في الجهة الغربية الجنوبية، وهو بجوار المسجد. وهذا الوادي ليس من عرفة عند جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. وظاهر كلام المؤلف أن من وقف في وادي عرنة لم يتم حجه، لأن عرنة ليست من عرفة. ماذا يفعل في عرفة؟ يجتهد في ذكر الله ودعائه جل وعلا إلى غروب الشمس. وقد ورد أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوا شعثا غبرا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة جلس يذكر الله ويدعو وهو على راحلته، لم ينزل من الراحلة. إلى أن غربت الشمس، وقد اختبره الصحابة هل هو صائم أو ليس بصائم، وتبين لهم أنه ليس بصائم. إذا غربت الشمس شرع للإنسان أن ينتقل من عرفة إلى مزدلفة، ومعنى هذا أنه لا يصح للإنسان أن ينتقل من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، لا يجوز للإنسان أن يتركه، كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعية. لكن لو قدر أنه وقف قبل الغروب ثم انتقل قيل الحج صحيح، لكن عليه دم لكونه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. قال فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة، فيه أن الإنسان إذا فرغ من الوقوف بعرفة بغروب الشمس يوم عرفة استحب وجب عليه الانتقال إلى المزدلفة. وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإنسان بعد الإمام، فلا يجوز له أن يخرج من عرفة حتى يخرج الإمام منها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجون إلا بعده. والقول بهذا يحتاج إلى دليل. القول بعدم تصحيح الخروج من عرفة إلى المزدلفة إلا بعد دفع الإمام يحتاج إلى دليل ولا يوجد عليه دليل. من ثم فإن الأظهر أنه لا يشترط أن يكون الدفع من عرفة بعد دفع الإمام. إذا دفع الإنسان فإنه يحافظ على السكون والخشوع، وليس البر بالإيضاع. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يزجر بعيره في الذهاب من عرفة إلى المزدلفة فنهاه عن ذلك. فإذا دفع قبل الإمام صح دفعه على الصحيح، فإذا دفع الإمام دفع معه، ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله لأنه لم يأتي وقت التكبير بالنسبة له، ما يأتي وقت التكبير إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وبأي صيغة لبى الإنسان أجزاءه هذا، إن اختار صيغة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، وإن أخذ بغيرها من أنواع التلبيات جاز، فقد كان الصحابة يلبون في عهد النبوة بتلبيات مختلفة ولم يعب بعضهم على بعض. فإذا وصل الإنسان إلى المزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يصلي، والمستحب أن يصلي مع الإمام إن تمكن من ذلك ولم يشق عليه، وإذا لم يصلي مع الإمام جاز له ولا حرج عليه فيه. وصلاة المغرب والعشاء هنا مجموعة مقصورة، يصلي المغرب ثلاثة ثم يصلي العشاء ركعتين، والصواب أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة واحدة. والبداء بصلاة المغرب مقدمة على البداء بأخذ الجمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المزدلفة صلى صلاة المغرب، ثم أمر برحله أن ينزل فأنزل، ثم صلى العشاء مقصورة. لو قدر أنه عجز أن يصلي مع الإمام فحينئذ لا حرج عليه في هذا. اختلف أهل العلم في كيفية الصلاة هنا وفي كيفية الأذان والإقامة لها، فقال طائفة لا يؤذن ولا يقيم، وقال آخرون يقيم لكل من الصلاتين ولا يؤذن، وقال آخرون يقيم للصلاة الأولى بلا أذان. وقال آخرون بأنه يؤذن لكل منهما ويقيم لكل صلاة واحدة. هذا في أي شيء؟ في الأذان والأقام بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. لو قدر أن الإنسان أدركه نصف الليل وهو في الطريق لم يصل إلى المزدلفة تعين عليه حينئذ أن يصلي صلاة المغرب والعشاء ولو كان ذلك في الطريق، لأن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومنتصف الليل يختلف ما بين سنة وأخرى، فينبغي حسابه، حيث ينظر إلى غروب الشمس متى هو، وينظر إلى طلوع الفجر متى هو، وينظر ما بينهما من الوقت فيقسم إلى قسمين. ويجلس الإنسان في المزدلفة ويبيت فيها، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الليل في المزدلفة، وخير الهدي هديه، وذلك ليتمكن من أداء العبادات العظيمة في اليوم الآخر. ويستثنى من الصلاة هنا عند جماهير أهل العلم صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها، وهكذا صلاة سنة الفجر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر. فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا. المشعر الحرام عند جماهير أهل العلم يراد به المزدلفة كلها، وقال الآخرون هو جبل صغير عند مسجد المزدلفة، قد يقال له جبل قوس أو جبل قزح، والأظهر هو القول الأول، وهو أن اسم المشعر الحرام يطلق على جميع المزدلفة. ثم يدعو بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا وهو واد صغير بين عرفة والمزدلفة، بين منى والمزدلفة، لا يجوز لأهل منى أن يسكنوا فيه عند جماهير أهل العلم، وذلك لأن هذا الوادي هو الوادي الذي عذب فيه إبرهة، فهو موطن من مواطن العذاب. قال ولم يقف فيه، يعني في وادي محسر، حتى يأتي منى، ويستمر في هذا على تلبيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على التلبية حتى رمى الجمرة. رمي الجمار يكون في اليوم الأول بسبع حصيات. من أين يلتقطها؟ يلتقطها من الطريق أو من مزدلفة. إذا لقط الحصى فقد يكون معها تراب وأشياء، ولذلك قال الفقهاء بأنه يستحب له أن ينظفها وأن يغسلها. والأظهر أن الغسل غير مستحب، بل هو بدعة، لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان غسل حصى الجمار مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى منى أول عمل يبتدئ به أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وهي الأقرب إلى مكة، سميت عقبة لأنه كان عندها في الزمان الأول عقبة. فكان بعض الناس يرمي هذه الجمرة من السن، وبعضهم يرميها من فوق العقبة، لذلك أخذ من هذا جواز أن يكون رمي الجمار من الأدوار العليا. إذا ابتدأ برمي الجمار كبر مع كل حصاة، إذا أرسل الحصاة قال الله أكبر، ولا يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، هذا لا يشرع، بدعة، وإنما يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا يستحب له أن يقف بعدها، ليس بمثابة الجمرات الأخرى. فإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية وابتدأ بالتكبير، لما ورد في حديث الفضل بن عباس قال لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة. فقال بعضهم المراد بعدها بعد الرمي، وبعضهم قال في أثناء وقت رمي جمرة العقبة، وبعضهم قال قبلها، يعني التكبير متى يكبر. والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد إرساله، كبر بعد إرساله الحصى إلى المرمى. الواجب في الرمي ما هو؟ كم عدد الحصيات؟ جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، فالسابعة مشروعة، لو رمى ثامنة كل هذا غير مشروع، من قصده فهو مبتدع. لكن لو رمى 6 حصيات، قال الجمهور لا يجزئه هذا الرمي حتى يرمي 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى 7 وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقال طائفة بأنه يجوز الاكتفاء بثماني، وقال طائفة يجوز الاكتفاء بست حصيات لما ورد من حديث مجاهد عن سعد بن أبي وقاص قال رجعنا من الجمرة بعضنا يقول رميت 7 وبعضنا يقول رميت 6، فتكون 7 مستحبة وليست بواجبة. وقال بعض، وقال جمهور أهل العلم لا بد من استقصاء 7. وأما هذا الحديث فإنهم تكلموا فيه من جهة إسناده، فقالوا مجاهد لم يدرك عبد الرحمن بن، لم يدرك سعد بن أبي وقاص. وقال آخرون بأن مجاهدا لا يرسل إلا عن الثقات ولا يسقط إلا أسماء الثقات، وبالتالي ينبغي الأخذ بخبره. إذا فرغ من رمي جمرة العقبة فإنه لا يقف عند الجمرة لا لدعاء ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بعد جمرة العقبة. إذا فرغ من الرمي انتقل إلى المذبح إن كان عليه ذبح، فإن كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه أن يذبح شاة، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال وينحر إن كان معه هدي، هذا للمتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه هدي. ومن عجز عن الهدي صام 10 أيام ويحلق بعد النحر أو يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا عني مناسككم. والصواب أن الحلق والتقصير من شعائر الحج وليس مجرد إطلاق من محذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين، دعا للمحلقين 3، ولا يدعو لصاحب فعل إلا إذا كان فعله نسكا. بعد الفراغ من الحلق أو التقصير حينئذ يتحلل التحلل الأول، فالتحلل الأول يكون بفعل رمي الجمار والحلق أو التقصير. وظاهر كلام المؤلف أن من رمى ولم يحلق أو يقصر فإنه لا يجوز له التحلل كما هو مذهب الجماهير. وقد ورد في حديث ابن عمر قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، لكن ورد تقييد لهذا اللفظ في أحاديث أخر تقيده بأن المراد به أن يبقى المسألة في أي شيء في التحلل، هل يتحلل بالرمي وحده أو يتحلل أو لا يتحلل إلا بالرمي والتقصير. قلنا ورد في حديث ابن عمر إذا قال إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، لكن هذا الحديث مطلق يقيد بغيره من الأحاديث الدالة على أن التحلل لا يحصل إلا بهما رمي وحلق أو تقصير. قال وقد حل من كل شيء إلا النساء، وبالتالي هذا التحلل الأول يجوز له الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس، والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، والأنملة جزء من أجزاء الأصبع. هذا هو المستحب في حق المرأة، ولا يستحب لها حلق من أجل النسك. فإذا فرغ الحاج من رميه وذبح هديه والحلق والتقصير توجه إلى الكعبة فطاف بها سبعة، وهذا هو طواف الحج الواجب، ومن طافه تم حجه، لأنه سبق أن وقف بعرفة وهنا طاف بالبيت. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين. قال هذا إن كان مفردا أو قارنا. الحجاج على نوعين، مفرد أو قارن. إذا جاء إلى مكة في يوم العيد فإنه يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، ثم قد حل له كل شيء بما في ذلك النساء. النوع الثاني من كان متمتعا، فإن الفقهاء يقولون يطوف بالبيت طواف القدوم، يعني لم يطوف طواف قدوم قبل ذلك، ثم يسعى سعي الحج ثم يعود فيطوف طواف الحج، لكن هذا لم يكن من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقدمون فيطوفون ثم يسعون ثم يسافرون أو يذهبون إلى منى. ومن ثم فإن الأظهر في حق المتمتع أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا بعد يوم العيد. قال ثم يرجع إلى منى، والمستحب أن يبقى الإنسان في منى ليلا ونهارا، أما الليل فواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، وما ورد من الخبر أنه كان يذهب إلى مكة في كل ليلة فيصلي فيها فهو خبر ضعيف لا يصح أن يعول عليه. قلنا بأن الحاج بعد أن رمى ونحر وحلق ذهب إلى مكة فطاف وسعى، هذا السعي إنما هو في حق المتمتع، أما القارن عندنا فإنه قد سعى قبل يوم عرفة. القارن والمفرد لما قدم قدوم طواف الإفاضة سعى، هذا السعي سعي الحج الواجب، فحينئذ لا يجب عليه سعي آخر. قال وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت السبع، هذا الطواف عند الفقهاء طواف القدوم المستحب، وبالصفا والمروة سبعا، وهذا سعي الحج الواجب كما فعل للعمرة، ثم يعود مرة أخرى فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة. والقول بإيجاب طواف آخر يحتاج إلى دليل، ولم يكن هذا من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين أنهم يكررون ويأتون بعمرة أخرى. فإذا فرغوا من الطواف بالبيت استحب لهم الرجوع إلى منى. قال ولا يبيت بمكة ليالي منى، وإنما يبيت بمنى، لأن ترك الإنسان لبيته ومألوفه وانتقاله إلى منى المبنية على خيام يجعله يستشعر قيمة نفسه وقدرة ربه، ويمكنه هذا أو يجعله يفكر فيما يعيده إلى طاعة الله عز وجل. فإذا قال ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى. فإذا كان من الغد وهو اليوم العاشر، اليوم الحادي عشر، يوم العاشر انتهينا منه من أعماله. قال فإذا كان من الغد يوم الحادي عشر المستحب له البقاء بمنى ويبقى فيها، فإذا زالت الشمس جاز له أن يذهب إلى رمي الجمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وكان يتحين وقت الزوال للرمي. قال ولا يبيت بمكة ليالي منى، فإذا كان من الغد وهو اليوم الحادي عشر وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يلتقط 21 حصاد، يبتدئ بالصورة يرميها بسبع ثم الوسطى ثم الوسطى. فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى جمرة الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه ويقف عندها ويدعو ويطيل، ثم يرمي الجمره الوسطى بسبع حصيات ايضا يكبر ايضا ويدعو، ثم يرمي جمره العقبه بسبع حصيات، لكن المستحب ان لا يقف عندها. ويفعل في اليوم الثاني اللي هو اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق كما فعل بالأمس، يبتدئ بالصغرى يرمي بإحدى وعشرين حصاة الصغرى ثم يدعو ثم الوسطى ثم يدعو ثم الكبرى. يبقى هنا ملحوظة تلاحظ وهو أنه لا بد من رمي الحجارة، أما وضعها بدون رمي فإنه لا يجزي. ومن المسائل في هذا أن يلاحظ أن الرمي يقع على المرمى ليس على الشاخص، فما وقعت المرمى أجزاء. ويلاحظ في هذا أنه ترمى الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر. قال ويفعل في اليوم الثاني اليوم الثاني عشر من ذي الحجة كما فعل بالأمس، يبقى في منى ويرمي بإحدى وعشرين حصاد بسبع فسبع فسبع. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ذلك لمن اتقى. فلو قدر أن الإنسان بقي إلى بعد غروب الشمس لم يجد له الخروج، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين، والتعجل لا يكون إلا في النهار، كلمة يومين إنما تصدق على النهار. قال فإذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في عرفة لزمه البقاء فيها والمبيت ولا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. إذا لم يشق على الإنسان فإن الأفضل في حقه أن يصلي في مسجد منى، وأما إذا شق فيصلي في أي مكان. وقد استحب بعض المعاصرين أن يوجد مكبر للصوت يعمم على أطراف منى ليصلي الناس بصلاة الإمام في منى، وليستمعوا في مسجد الخيف، وليستمعوا لخطبة الخطيب أو للمحاضرة الذي يكون في هذا المسجد. ويستحب بعد الصلاة التلبية والتكبير، يستحب بعد الصلاة إيش؟ التكبير. وهذا ليس خاصا بأهل الموقف موقف منى، بل جميع المسلمين يستحب لهم أن يكبروا أدبار الصلوات المكتوبة من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم الثاني عشر. ليوم الثالث عشر، يسمى هذا ايش؟ تكبير المقيد. اما التكبير في اثناء الطرقات في ذهاب الانسان في رجوعه هذا تكبير مطلق، من يفعله؟ يفعله من يفعل التكبير المطلق يفعله من كان محرم، من كان في بلده من أول العشر إلى مغرب يوم الثالث عشر. أما أهل الموقف الحجاج فلا يبتدئون إلا من رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، قال ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى إلا مع الإمام ويكبر في دبر كل صلاة. فإذا أتى مكة إذا فرغ من منى يذهب إلى مكة ولا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت، وهو واجب من واجبات الحج على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. قالوا إذا فرغ من طواف الوداع استحب له أن يصلي ركعتين. طواف الوداع تقدم أنه واجب خلافا لبعض المالكية، ويخفف عن المرأة الحائض والنفساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فيها للحائض والنفساء. قال فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت ويطوف به سبعة ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن ودع طواف الوداع واشتغل في تجارة فإنه يعود فيودع. لو قدر أن الإنسان لم يطف طواف الوداع وسافر، قلنا إن كانت المسافة قريبة يرجع، وإن كانت المسافة بعيدة فحينئذ يجوز له أن يمضي على وجهه ويجب عليه دم يذبح في مكة، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. ننتقل إلى الكلام عن أعمال المرأة. قال المرأة إذا حاضت قبل الوداع سقط عنها طواف الوداع إذا كان أصحابها سيخرجون وهي لا زالت حائض. قال والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية، ومن خرج قبل طواف الزيارة فإنهم ومن خرج قبل طواف الزيارة فإنه يرجع. إذن المسألة في أي شيء؟ في من خرج وترك طوافا. طواف القدوم قلنا أنه مستحب، فإذا خرج لا يعود من أجله. طواف الوداع واجب، وبالتالي إن كان قريبا رجع وإن كان بعيدا لم يرجع. وأما طواف الزيارة وطواف الوداع هذا يستثنى منه المرأة الحائض والنفساء، فإنه يسقط وجوبه عنهما. من خرج النوع الثالث طواف الركن الذي هو طواف الزيارة طواف الحج، وهذا ركن من أركان الحج لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا واجب وركن ولا يجوز تركه، وبالتالي من ترك فإنه يجب عليه أن يرجع. قال والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، لأن طواف الوداع لا يصلح مع الحيض، فمن حاضت قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع، ولا يجب عليها فدية ولا شيء، إنما عليها الدم. المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية. ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده محرما. إذا عندنا طواف قدوم مستحب، طواف إفاضة يجب ركن. إذا عندنا طواف قدوم هذا مستحب، من تركه فلا شيء عليه. وعندنا طواف إفاضة يكون بعد يوم عرفة فهذا ركن. لو قدر أن إنسانا تركه وسافر فلا يجب عليك أن ترجع، لم يكمل حجك بعده. والنوع الثالث طواف الوداع، وقد تقدم الكلام فيه، وبالتالي يجب على الإنسان أن يأتي به ولو تعددت ألفاظه. ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت. لو قدر أن إنسانا أحرم ثم قبل طواف الإفاضة قال أنا هونت من إحرامي ولن أكمل شعائر الحج، قيل الرفض للإحرام لا يثبت حكمه ويجب عليه أن يفعل النسك ويكمله ويتحمل المشاق في سبيله. قال نأتي إلى مسألة ما لو طاف الإنسان للوداع وهو لم يطف للإفاضة. مثال هذا مفرد لما قدم إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى ثم لم يرد على البيت، في يوم 13 يوم سفره جاء إلى البيت فطاف طواف الركن، فحينئذ نقول هذا الطاف إيش؟ نعيد المسألة. عندنا الأطوفة ثلاثة أنواع، طواف قدوم مستحب فهذا من تركه فلا شيء عليه، والثاني طواف إفاضة ركن لا يجزي غيره ولو خرج لزمه الرجوع ليأتي به، ولو سافر لمسافة بعيدة لصين أو شرق أو مشرق أو مغرب فحينئذ لا يتم حجه إلا في هذا الطواف فيعود إليه. الثالث طواف الوداع وهو واجب يسقط عن الحائض والنفساء، ومن سافر وكان لا زال قريبا عاد فأتى به، ومن أبعد قلنا عليه دم. ليش؟ لأن ترك طواف الوداع الواجب، هذا في إيش؟ طواف الوداع. طيب طواف الإفاضة ركن لا يجزئ حتى يعود. طواف الوداع يستثنى منه المرأة الحائض فإنه يسقط عنها طواف الوداع. طيب لو قدر أن الإنسان نسي طواف الإفاضة لم يطوف يوم العيد ولا ثاني العيد وأتى بطواف الوداع، نقول ننظر إن والطوافين معا أجزاء، وإن وأنه طواف الإفاضة فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لكن من نوى أنه طواف وداع فهل يجزئه عن طواف الإفاضة الذي هو ركن أو لا يجزئه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئه، لأن طواف الإفاضة ركن فلا بد من وجود نية معه. والقول الثاني بأن طواف الوداع الذي فعله مجزئ وصحيح ويكفيه عن طواف الإفاضة، وذلك لأن المقصود الطواف بالبيت وقد حصل، ويدل على هذا أن الإنسان يأتي في أصل النسك ناويا نوعا فيجوز له أن يفعله على طريقة نسك آخر، يأتي متمتع
يأتي مفرد ثم يقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع أو القران، فنقول يجزئ. فهكذا في مسألة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى وكان بعض أصحابه قد تمتعوا أمرهم بأن يقلبوا نسكهم، وكان بعض أصحابه قد أفرد أو قرن، أمر أصحابه بأن يحولوا النسك من كونه طواف قدوم إلى كونه طواف عمرة. فدل ذلك على أن التعيين في الطواف غير مشترط. ما الفرق بين القارن والمفرد؟ الفرق بينهما في ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ الأول في النية، فالقارن ينوي حجا وعمرة، والمفرد ينوي حجا فقط. الثاني في الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. الثالث في الأجر، القارن له أجر حج وعمرة، والمفرد ليس له إلا أجر حج فقط. قال فإن لم يجد، يعني أن عادم الهدي من المتمتع والقارن، إذا عدم الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله على مقتضى آية البقرة. طيب كيف يكون الإنسان متمتعا؟ إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يسافر بينهما فإنه متمتع، سواء نواه أو لم ينوه. مثال ذلك، اعتمر في شوال وبقي في مكة إلى شهر ذي الحجة فحج، قيل هذا متمتع ونوى الإفراد في حجه، قيل هذا متمتع لأنه حج اعتمر وحج في نفس السنة ولم يسافر بينهما. لكن لو سافر إلى بلده وعاد إلى بلده فحينئذ ينقطع تمتعه. أما إذا اعتمر ثم ذهب وسافر إلى مدينة أخرى غير بلده، مثال ذلك قدموا فاعتمروا، فلما اعتمروا ذهبوا إلى المدينة بعد العمرة وحجوا في نفس السنة، هم من أهل المغرب، هل هم متمتعون؟ على المذهب قالوا ليسوا بمتمتعين. لماذا؟ لأنه لم يسافر مسيرة، لأنه على المذهب يكون ينقطع تمتعه. لماذا؟ لأنه قد سافر مسيرة قصد، ما بين مكة والمدينة مسافة قصد. والقول الثاني بأنه لا ينقطع التمتع بهذا، ولا ينقطع التمتع إلا إذا رجع الإنسان إلى بلده الأصلي، ولعل هذا القول أظهر، لأن هذا الإنسان قد خص أو قد جعل للعمرة والحج سفرة واحدة، بالتالي يكون متمتعا. قال ومن اعتمر في أشهر الحج، هذا الشرط الأول، فطاف وسعى وحل، الشرط الثاني، أكمل عمرته، ثم أحرم للحج من عامه، هذا الشرط الثالث، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع شامبا وعليه دم. عاجز، العاجز عن ذبح شاة من المتمتعين، قلنا بأنه يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، يعني اليوم السابع والثامن والتاسع. والأظهر أنه يجوز للمتمتع فاقد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاثة منذ عمرته، لأن في عمرته وجد السبب وهو التمتع، فحينئذ جاز له الصوم. وإن صام الثلاثة الأيام السابع والثامن والتاسع فهو أولى، وفيه الخروج من الخلاف. ويصوم سبعة أيام في بلده، فإن لم يصم قبل يوم النحر، ما صام السابع والثامن والتاسع، فحينئذ يصوم أيام منى، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يرخص صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فيصوم ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وذكر المؤلف رواية أخرى بأن أيام التشريق لا تصام حتى فاقد الهدي، ويصوم من لم يتمكن من الصيام قبل يوم عرفة يصوم بعدها عشرة أيام. ننتقل إلى مسألة أخرى، من فاقد الهدي، فاقد المتمتع والقارن يجب عليهم هدي، فإذا عجزوا عن ذبح الهدي انتقلوا إلى صيام عشرة أيام. لو قدر أنه ابتدأ بالصوم، صام يومين أو ثلاثة ثم قدر على الهدي، فحينئذ نقول ما دام ابتدأ بالصيام جاز له أن يكمله، وإن أراد أن يكفر بالذبح جاز له. قال: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء، لأنه ابتدأ بالصوم، فحينئذ استقر وجوب الصوم في ذمته. جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الطريق حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها، وقال لها: انتشقي وبين لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها لحجها وعمرتها. قال: المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج، تقف بعرفة وهي حائض وكانت قارنة، لأنها قلبت النسك من التمتع إلى القران. قدمت المتمتع يطوف ويسعى قبل يوم عرفة، هي لم تتمكن من الطواف قبل يوم عرفة، وقد خشيت فوت الحج، فإننا نقول تهل بالحج وينقلب نسكها إلى القران. المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وانقلب نسكها إلى القران، أما طواف القدوم فيسقط عنها. طيب، ننتقل إلى مسألة، وهي: من وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة. الوطء حرام في الإحرام ويفسد الإحرام، ومن وطئ في الإحرام وجب عليه إكماله ووجب عليه قضاء نسكه. وفي الحج يجب عليه بدنه، وفي العمرة يجب عليه شاة. هذا الصياغة التي ذكرها المؤلف قد تشكل على بعض الناس، قد حدثت لبعض الذين يأتونني فنزلوها على غير المراد بها. كيف هذا؟ من وطئ قبل جمرة العقبة وقبل الطواف بالبيت وقبل الحلق والتقصير فهذه أحكامه، يبطل حجه ويجب عليه بدنه ويجب عليه أن يحج من القابل، ويجب عليه إكمال مناسك حج. أربعة أحكام. لو قدر أن إنسانا ذهب من المزدلفة إلى مكة مباشرة فطاف بالبيت ثم سعى ثم قصر أو حلق ثم جامع أهله، هل يبطل حجه؟ قل لا يبطل حجه، يعني أتى باثنين بثلاثة فهو قد تحلل التحلل الأول، بالتالي لا يبطل الحج. إذا لم يبطل الحج كيف يقول هنا من وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهذا وقد وطئ قبل جمرة العقبة؟ نقول هذا على طريقتهم السابقة، فإنهم لم يكونوا يتصورون أن من يمر بمنى يترك رمي الجمار، ولم يكن لهم طريق من المزدلفة إلى مكة إلا من طريق منى. فإذا وجدت طرق أخرى وتعددت الطرق وذهب الإنسان من المزدلفة إلى الحرم مباشرة فطاف وقصر فإنه يتحلل التحلل الأول وبالتالي لا يأخذ هذا الحكم. ما الواجب عليه؟ نقول لا يبطل الحج، والواجب عليه حينئذ الصواب أنه يجب عليه فدية أداء، يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. طيب، إذن عرفنا الإشكالية في كلام المؤلف وهي على شيء يتصورونه في الزمان. قوله عليه دم المراد به البدنة، إن كان استكرهها أي وطئ زوجته وهي كارهة حينئذ لا يجب عليها دم، أما إذا وطئها وهي راضية راغبة فإنه يلزمها ما لزم زوجها من بطلان الحج ووجوب البدنة ونحو ذلك. قال وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم لأنه قد تحلل التحلل الأول، وظاهر كلام المؤلف الجملة الأخيرة أنه يحصل التحلل الأول بمجرد الرمي، قد تقدم معنا أنه أن الصواب أنه لا يحصل إلا برمي وحلق أو تفصيل، وأن ما ورد من الأحاديث إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء مقيد بالروايات الأخرى إذا رميتم وحلقتم. قال وإن وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم، بعض أهل العلم يقول عليه فدية أذى. قال المؤلف ويمضي إلى التحريم إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، يعني أن من رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ثم وطئ زوجته قالوا فسد إحرامه ولم يفسد حجه، وبالتالي إذا أراد أن يطوف بالبيت قالوا يذهب للتنعيم ليطوف في وقت إحرام صحيح. والقول بذهابه إلى التنعيم قول لا يسنده دليل، ولم يوجد دليل لا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة، بالتالي فالأظهر أنه لا حاجة إلى ذهابه إلى التنعيم وأنه يبقى على. قال ومباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له، والأظهر من أقوال أهل العلم أن هذه الرخصة ليست خاصة لأهل السقاية والرعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال رميت بعدما أمسيت فقال ارمي ولا حرج، وقوله بعدما أمسيت يصدق على ما ما بعد الظهر وما بعد العصر وما بعد المغرب وما بعد العشاء كله مساء. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الرمي بالليل يكون لليوم السابق له. بعض الناس يرمي اليوم العاشر ليلا عن اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ. أهل الأعذار يجوز لهم تأخير الرمي، قال ومباح للرعاية أن يؤخروا الرمي فيقضوه في اليوم الثاني، فبدل أن يرمي في اليوم الحادي عشر يؤخره إلى اليوم الثاني عشر فيرمي حجارة اليومين. وقد ورد ذلك أن النبي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار بتأخير رمي يوم إلى يوم بعده. ويلحق بهذا جميع أهل الأعذار كبار السن والمرضى ونحو ذلك، بل قال الفقهاء بأن هذه الرخصة عامة للجميع، فمن أراد أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده جاز. ويسمونه أداء، يقول من رمى في اليوم الثالث عشر رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يكون أداء، لأن لا زال هذا الوقت وقتا للرمي. كيف يفعل عند تأخير الرمي؟ يقول يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الحادي عشر، ثم يعود فيرمي رمي الثاني عشر ثم الثالث عشر مرتبة. هذا ما يتعلق بصفة الحج، ونترك الكلام عن الفدية وجزاء الصيد ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المستقيم. نعم، يا أسئلة. من عدم الهدي يجوز له أن يقترض لشراء الهدي، لكنه لا يجب عليه. الأفضل في حقه أنه عادم للهدي فينتقل للصيام، ولا يتحمل الدين، ولا يدري يتمكن من سداده هؤلاء. هم يمنعون من الشرط يمنعون الناس من الدعاء بعد الصغرى والوسطى إذا دعا في طريق الناس، أما إذا خرج من الطريق لم يمنعوه. العموم الدعاء سنة، الدعاء سنة. لو قدر أن الإنسان دعا وهو يمشي تحقق فعل السنة بذلك. هل يشترط الطهارة في الطواف؟ تقدم معنا وذكرنا أن الصواب أنه لا يشترط. صلاة الركعتين مستحبة ليست بواجب، لو قدر أنه لم يصلها صح طوافه، فلو طاف بعده وبعد فراغه من الطواف توضأ ثم صلى الركعتين أجزاء. الهدي عبادة مستقلة، فلو قدر أن المفرد أراد أن يهدي فلا بأس. رمى فضربت الشاخص فخرجت خارج المرمى لم تجزئ، لابد من وقوعها في المرمى. الشاخص هذا لم يبنى إلا في سنة 300، في الزمان الأول لم يكن هناك شاخص ولم يكن هناك أحواض يرمون المكان الذي تجتمع فيه الحجارة، فبعد ذلك بنيت الأحواض، الأحواض بنيت في القرن الثالث، والشاخص بني في القرن العاشر أو الحادي عشر. الشاخص بني في القرن العاشر أو الحادي عشر. الحصى الذي فيه اسمنت، هل هو حصى وهل هو جمار؟ إن كان يقال له جمار جائز، وإن كان لا يقال له حصى لم يجز، ولا يظهر أنه يقال له حصى، بالتالي لا يجزي. عندك رمي الجمرة، التحلل بماذا يحصل؟ التحلل الأول باثنين من ثلاثة، أولها رمي الجمار، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وثانيها الحلقة والتقصير، وثالثها الطواف بالبيت. فعل الطواف والحلقة ولم يرمي، تحلل التحلل الأول، لا يشترط. امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة تذهب للطبيب ويأخذ منع، ما يعطيها ما يوقف الدم، يعطيها ما يوقف الدم، إذا وقف الدم عندها يوما وليلة جاز لها أن تطوف. يسأل عن الرمي في جمرة العقبة. جمرة العقبة في الزمان الأول كانت لا ترمى إلا من جهة واحدة، وجهة الثانية فيها عقبة، فيها جبل، لا يتمكن الإنسان من الرمي معها إلا من الأعلى. والجمرة التي في الأرض لما بني البناء وضع مكان العقبة جدار، ثم بعد ذلك أزيل هذا الجدار وأصبح المرمى نصف دائرة، وأصبح المرمى نصف دائرة، وبالتالي فإن من يرمي لابد أن يلاحظ أن حصاه يقع في المرمى، فإذا لم يقع في المرمى وجب عليه ذبح شاة يذبحها في مكة لمساكين مكة. وفي البناء الحديث أصبح محل الرمي الأول في الأسفل، لا يتمكن من الرمي فيه إلا خصائص الناس، وأصبح الآن الرمي الذي يتمكن منه الناس هو في الأعلى، وبالتالي هم لا يرمون الجمرة في دورها الأرضي، وإنما يرمونها من دور أعلى، وبالتالي فأي موطن رماها الآن، فمن أي موطن رماها فإنه يجزي، لأنه تصل الحجارة إلى المرمى. الوتر في المزدلفة، الصواب أنه يوتر كما تقدم، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر ولا الوتر، لا في حضر ولا في سفر. طواف القدوم واجب على المتمتع وليس بواجب، من يجيب؟ ليس مشروعا في حقه، ليس مشروعا في حقه، لأنه إذا قدم المتمتع أول ما يطوف يطوف طواف العمرة، وبعدما يقدم من عرفة يطوف طواف الإفاضة على الصحيح، خلافا لفقهاء الحنابلة، فهؤلاء الحنابلة يقولون يطوف طواف القدوم ثم يطوف للزيارة، لكن هذا لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم مشروعيته. حكم الرمي بعد الساعة الثانية عشر عن اليوم الآتي المقبل، نقول هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، وبالتالي عليهم إعادة الرمي إن كانوا في أيام الرمي، فإن لم يكونوا فيها فإنه يجب عليهم دم. الجميع يقال له وتر، وبالتالي أي على أي صفة أدى الحاج صلاة الوتر في ليلة المزدلفة فلا حرج عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا مالك، تمسوا على خير.